وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية حفظكم الله، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن، يقول فضيلة الشيخ عبد صالح: كيف يتحقق التوحيد في عصرنا الحالي ولا زالت بعض المشاهد في بعض الدول الإسلامية موجودة مثل كالطواف بالقبور وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحقق التوحيد في عصرنا الحاضر بما تحقق به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وخلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة والتابعين لهم بإحسان، وهو إخلاص التوحيد لله عز وجل والبراءة من الشرك بجميع أنواعه والبراءة من المشركين. بهذا يتحقق التوحيد بإذن الله. ولو كان في بعض الأرض من يشرك بالله ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعو الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة، فإن هناك ولله الحمد أمة من المسلمين قائمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولا تخلو الأرض ولله الحمد من قائم لله بحجة، وإن كثر الخلاف والفساد فإن هناك طائفة لا تزال على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة والحمد لله. نعم،
أثابكم الله فضيلة الدكتور صالح. سؤاله الآخر يقول: كيف نطبق معاني التوحيد في حياتنا؟
بإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل بعد تعلم التوحيد ومعرفته ومعرفة أنواعه حتى نعمل بها جميعا ونقوم بها كما جاء في الكتاب والسنة، وهذا ميسر ولله الحمد. والدعوة إلى التوحيد ولله الحمد قائمة، وعلماء التوحيد موجودون ولله الحمد. فالتوحيد ولله الحمد لا تخلو منه الأرض إلى أن تقوم الساعة. نعم.
نعم، سؤال الأخ عبد الرحمن الآخر والأخير يقول: هل يوجد علاقة بين الأمن والتوحيد؟
نعم، هذا مذكور في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله عز وجل ووحدوه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، فالظلم هنا المراد به الشرك. والظلم ثلاثة أنواع، أشدها الشرك بالله عز وجل، سمي ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فهذا فالأمن لا يتحقق إلا مع التوحيد، الأمن المطلق ومطلق الأمن، الأمن المطلق لمن أخلص التوحيد لله وسلم من المعاصي والذنوب والسيئات، ومطلق الأمن لمن أخلص التوحيد لله سبحانه ووقعت منه بعض الذنوب التي دون الشرك. فالحمد لله الأمن مربوط بالتوحيد وإصلاح العقيدة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم،
أثابكم الله. ولازلنا في هذه الأسئلة وفي هذا السياق عن التوحيد حفظكم الله. هذا سائل آخر يقول: يقال إن التوحيد يشتت ويفرق المسلمين، ما تعليق معاليكم؟
هذا كذب وخلاف الواقع. فالتوحيد هو الذي جمع المسلمين، ولا يجتمع المسلمون إلا على كلمة التوحيد التي جمع الله بها بين العرب والعجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. الذي يشتت الأمة هو الشرك بالله عز وجل، وهو الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المناهج، هذا هو الذي يشتت الأمة. أما إذا اتحد المنهج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلص التوحيد من الشرك وعبادة غير الله، فهنا تتوحد كلمة المسلمين. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال كلمة يجتمع لكم بها العرب ويبذل لكم من أهل الكتاب الجزية. قالوا: وما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هذا هو الذي يفرق الأمة، أن يكون كل شخص أو كل أهل بلد أو كل طائفة لهم معبودات من دون الله عز وجل. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم،
أثابكم الله فضيلة الدكتور صالح. أعود إلى الأسئلة، حيث هذا السائل أبو إبراهيم من الرياض يقول: ما مفهوم الأمانة في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ الآية يقول: هل تشمل الأمانة حفظكم الله الأمانة في العبادات والأمانة في أمور الدين والدنيا؟
الأمانة عبارة عما استحفظ عليه الإنسان وصار أمانة عنده، وهذا يشمل الأمانة في الأعمال الشرعية والتكاليف الإلهية من عبادة الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمانة والزكاة أمانة والوضوء أو الاغتسال من الجنابة أمانة. كل التكاليف والأوامر والنواهي الشرعية فإنها أمانة بين العبد وبين ربه عز وجل. وكذلك تشمل الأمانة ما استحفظ عليه الإنسان من الأسرار فلا يفشيها ولا يظهرها، وكذلك تشمل الأمانة الودائع التي تكون عند الإنسان بأن يوديها إلى أهلها، إلى أهلها، إلى من ائتمنوه. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك من الأمانة إسناد الأعمال من أمور المسلمين، إسنادها إلى المؤهلين الذين يقومون بها. قال الله جل وعلا مخاطبا ولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذلك بإسناد الوظائف الدينية إلى من يقوم بها علما وعملا وتحقيقا. هذا كله من الأمانة. فالموظف ائتمنه ولي الأمر على عمله الوظيفي فيؤديه ولا يبخس منه شيئا. والأمانة شاملة، كل ما استحفظ عليه الإنسان من أمور الدين والدنيا فإنه يكون أمانة في ذمته يحافظ عليه. نعم،
أثابكم الله فضيلة الدكتور. نذكر أيضا الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. نبدأ بهذا الاتصال من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأخ محمد من المدينة النبوية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال للشيخ، هل يجوز تحليل السكر في نهار رمضان أثناء الصيام؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا،
شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ.
نعم، تحليل السكر إذا كان إنه في شيء خفيف فإنه لا بأس به في رمضان، وأما إذا كان شيئا كثيرا ويسحب من المريض شيء كثير للتحليل كالدم ونحو ذلك فإن هذا يفطر الصائم، أما الشيء اليسير فهذا لا يضر. نعم،
نسأل الله
يعني
سبحانه
العينة اليسيرة. نعم، لتحليلها لا بأس بذلك ولا يضر الصيام. نعم،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم. هذا حفظكم الله يقول أبو صالح من الدمام، يقول: نسمع من بعض مغسلي الموتى قصص وحكايات عن ما يحصل لبعض الموتى، سواء كانت هذه القصص حسنة أو غير ذلك، ويتحدثون بها للآخرين من أجل الاتعاظ، ما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، والمغسلون مؤتمنون على أسرار الأموات فلا يفشوها، ولا يصلح هذا أن يكون مغسلا للأموات الذي ينشر ما قد يظهر له أو ما يتوهمه من أحوال الأموات، بل يستر عليهم ويستغفر لهم ولا ينشر شيئا مما يظهر له من أحوالهم إن كان ظهر له شيء من ذلك، فهو مؤتمن. نعم،
أثابكم الله. هذا السائل محمد مقيم في المملكة يمني، يقول: كيف نشكر الخالق والرازق جل جلاله على ما أنعم به علينا جميعا من صحة وغيره؟
الشكر يكون باللسان، أما بنعمة ربك فحدث، ويكون في القلب بأن يعترف بأن هذه النعمة من الله، لا بحوله هو ولا بقوته ولا بكده وكسبه، وإنما هي من الله عز وجل، وكذلك يصرفها في طاعة الله ولا يصرف النعمة في معصية الله. فأركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم،
أثابكم الله فضيلة الدكتور. أيضا معنا اتصال أبو ثامر من شرورة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم طيب.
السلام ورحمة الله.
ارفع صوتك يا أبو ثامر.
مرفوع صوتي، الله يحفظك. أبو سأل الشيخ، الله يحفظك.
تفضل، معك الشيخ.
عندي زوجتي طال الله عمرك حلفت بيني وعلى كدفتي من شعر بنتها.
طيب.
جاءت قصت شعر بنتها يوم من الأيام وقلت لها لا عاد تقصيه، فقالت والله ما عاد قصة، وبعد سنة اضطرت انها تقص شعرها، هل يلزمها شيء يا شيخ؟
طيب، في سؤال آخر؟
نعم، سؤال
يقول: بارك الله فيكم، أن زوجته حلفت بأن لا تقص شعر بنتها، ولكن يعني في النهاية قصت الشعر هذا، فماذا عليها؟
عليها كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من الطعام، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، أو كسوتهم كل مسكين له ثوب، أو ذبح، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو اعتاق رقبة، هذا الثالث، أو اعتاق رقبة مؤمنة، هذه مخير فيها. وأما إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم.
أم بدر من الدمام تسأل فضيلتكم، تقول: هل للزوجة أن ترفض المعاشرة لأن زوجها تزوج عليها؟
لا يجوز لها هذا، ولزوجها الحق في أن يتزوج عليها، لكن مع القيام بالعدل بين الزوجات بأن يعطي كل زوجة ما تحتاج إليه من مطعم ومشرب وكسوة ومسكن، ويبيت عندها ليلة من الليالي، من ليالي يعني ليلة من 4 ليالي يكون عندها، يبيت عندها في بيتها. إذا قام بهذا فله أن يتزوج إلى 4 نساء، الله باح له ذلك. وإذا امتنعت من أجل أنه تزوج عليها فهي ناشز، فهي ناشز، والنشوز معصية، لا يجوز له، لا يجوز لها أن تنشز عن زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم.
أتابكم الله، معنا اتصال من تبوك، الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله.
بنسأل الشيخ.
نسمعك الآن تفضل.
يا شيخ، الحرمة عندها قضى من رمضان يراح 16 يوم، ويا حامل ب5 شهور ما تستطيع الصيام، وش تسوي؟
شكرا لك يا محمد، تفضل يا شيخ.
تؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان، تصوم رمضان الحاضر ثم بعده تصوم ما عليها من رمضان الماضي إذا استطاعت، ليس عليها شيء غير القضاء لأنها معذورة بالتأخير. نعم.
أتابكم الله، هذا محمد مصطفى سوداني مقيم في المملكة، يقول: هل يجوز أن أسأل أو السؤال سؤال غير الله في الحاجات وفي الدعاء؟
السؤال الناس في الأمور التي يستطيعونها من إعطاء المال وغير ذلك لا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. أما سؤال الناس شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله عز وجل، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فلا يجوز سؤال الأموات لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوك، ولا سؤال الأحياء الذين لا يقدرون على ما تطلبه منهم، ولا سؤال الغائبين، إنما يكون السؤال للحاضر الذي للحي الحاضر الذي يقدر على إعطائك ما تسأل. نعم.
أثابكم الله، سؤاله الآخر يقول: ما هو مفهوم الإيمان وكيف نطبقه؟
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان. وأما أركانه فهي 6: الإيمان بالله وبرسله والإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم
نعم بارك الله فيكم. نعود إلى الاتصالات. الأخ عبد الرحمن من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. سم
أقول يا شيخ أنا لنا أسبوع هنا في الرياض.
إيه. أغلق التلفزيون شوي يسمعني عن طريق الهاتف.
طيب وما هل يجوز لنا القصر في الصلاة؟
طيب تسمع الإجابة شكرا لك.
نعم
يسأل يقول لي أسبوع في الرياض.
إيش يقول؟
يقول لي أسبوع في الرياض هل يجوز لي القصر والجمع؟
إذا كنت ناويا الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع لأن السفر انقطع في هذه الإقامة، تصلي تماما وتصلي مع الجماعة بارك الله فيك. نعم
نعم. هذه الأخت أم فهد من جدة تقول جزاكم الله خيرا، ما حكم الدراسة في المسجد للنساء إذا كانت الدورات الدراسية دائمة وقد تكون الواحدة منهن في عذرها الشرعي؟
لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا للدراسة ولا لغيرها، ودراسة النساء الأولى أن تكون في البيوت ولا تكون في المساجد لأنهن قد يتعرضن لما لا تحمد عقباه، ومن أمور قد لا تستطيع منعها، فعليهن أن يجتمعن في بيت من البيوت ويدرسن القرآن أو غيره. ولكن الحائض حتى ولو في البيت ما تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل من الحيض. نعم
أثابكم الله. هذا الأخ سعد من الرياض يقول هناك في مسجدنا في الحي أحد الأخوة يصلي معنا ولكن يصلي منفردا وأحيانا يسابق الإمام، ما توجيهكم في ذلك؟
كل هذا لا يجوز، لا أن يصلي منفردا ويترك الإمام، ولا أن يسابق الإمام إذا دخل معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الحديث. فالمأموم يتابع إمامه ولا يوافقه ولا يسابقه، إن تعمد المسابقة ولم يعد بما سبق حتى يأتي به بعد إمامه فإنها تبطل صلاته. نعم
بارك الله فيكم. هذا الأخ معنا هادي من نجران، حياك الله.
مرحبا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ عطني بالله الشيخ بكلمة.
تفضل. عطناك الشيخ، تفضل سؤال.
كيف حالك شيخ أخبارك؟ ألو
سم اطرح سؤالك.
شيخ عندي سؤالين بالله.
سم
السؤال الأول، ما فضل من قام ليلة القدر وصلى فيها؟
الله يبلغنا شهر رمضان. قل آمين.
آمين إن شاء الله.
بس في سؤال آخر.
السؤال الثاني، ما حكم من قال سني أو شيعي؟ إيش حكمه الكلام ذا؟
طيب شكرا لك بارك الله فيك. عن فضل ليلة القدر حفظكم الله،
قال الله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن قام ليلة القدر وأيضا اشتغل بالدعاء في ليلة القدر فإنها خير من 1000 شهر، و1000 شهر 83 سنة وزيادة أشهر، هذا فضل عظيم. والسؤال الثاني،
والله ما كمل. نعم. ما كمل، لكن ننتقل لسؤال آخر.
يقول سني وشيعي، ها
الظاهر كذا. تفضل يا شيخ.
سني وشيعي، نعم هناك سني وهناك شيعي.
نعم
ولا شك أن الافتراق والاختلاف موجود، هناك اختلاف وافتراق يقتضي الكفر وهناك افتراق دون ذلك، فالافتراق يختلف نعم.
أثابكم الله، هل لليلة الخامس عشر أو الليلة الخامس عشر من شهر شعبان لها فضل وميزة عن باقي الليالي؟
لا، لم يثبت في ليلة النصف من شعبان أي دليل على اختصاصها بشيء، ولا يوم النصف من شعبان أن يصام، لا ليس لم يثبت في هذا شيء، فيكون ذلك بدعة. قيام ليلة النصف من شعبان خاصة وصيام يوم النصف من شعبان خاصة هذا بدعة، لأنه لا دليل عليه. أما من كان يقوم من عادته القيام فإنه يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لغيرها، وكذلك من كان يصوم يصوم النصف من شعبان تبعا لصيامه. نعم.
أثابكم الله. نعود إلى الاتصالات. معنا أبو فهد من الظهران، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين طال عمرك.
الأول
هل السلام في المسجد عندما يدخل الإنسان في المسجد سنة أو واجب أو مستحب؟
يسلم
ما على يشعر بالصوت لا دخل المسجد
يسلم على حاضر.
عليكم قلقلك. عليكم السلام.
طيب والثاني؟
الثاني عندي واحد من عيال جماعتي قريب مني ساكن عندي في البيت ولا يصلي، وحاول فيه بكل الوسائل ولكن
طيب.
بلا جدوى.
شكرا أبو فهد. سم شكرا أبو فهد. تفضل يا شيخ. السؤال الأول عن السلام في المسجد، إذا دخل المصلي المسجد وسلم عليهم يا شيخ.
البداء بالسلام سنة.
نعم.
المسجد وفي غيره، ورد السلام واجب في المسجد وفي غيره. نعم.
يقول واحد من جماعتي معي في البيت ولكنه لا يصلي، هل أنا آثم في ذلك؟
الذي لا يصلي أخرجه من بيتك، إذا أبى أن يصلي وأنت نصحته ولم يمتثل يجب عليك إخراجه من بيتك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أم إبراهيم من الرس في القصيم تقول: تعودنا في شهر رمضان المبارك في السابق أننا نخرج من بيتنا عشاء اسمه عشاء الوالدين، لكن سمعنا في الآونة الأخيرة أن هذا بدعة، فما صحة هذا القول؟
لا، ما هو بدعة يا أخي، إطعام الطعام في رمضان من أفضل الأعمال، والناس بحاجة في رمضان إلى الطعام خصوصا الفقراء، فاستمروا جزاكم الله خيرا في إطعام الطعام في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان أفضل. نعم.
حتى تحت مسمى عشاء الوالدين يا شيخ؟
نعم، إهداء الثواب للوالدين.
نعم.
إهداء الصدقة، وهذا من الصدقة، إهداء الصدقة للوالدين هذا ثابت في السنة والحمد لله. نعم.
أثابكم الله فضيلة الدكتور. أيضا بالمناسبة الحديث عن شهر رمضان المبارك، عندما يدعو الإمام بالقنوت وتمجيد الله سبحانه وتعالى، هناك من يقول يعني سبحان الله سبحان الله، ما صحة ذلك؟
يقول سبحانك إذا أثنى على الله.
نعم.
يقول سبحانه من باب التمجيد لله والتعظيم لله عز وجل، لا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذه أم سعد من حريملة تقول: ما معنى حديث إن الرقى والتمائم شرك؟
نعم، إن الرقى المراد الرقى الشركية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل، أو فيها ألفاظ أعجمية لا تفهم وتمتمات، هذه شرك. أما الرقية التي من القرآن ومن الأدعية الشرعية هذه رقية جائزة، قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. نعم. والرقى والتمائم ما يعلق على الأولاد يتقون به العين، فإن كان المعلق فيه شرك أو فيه ألفاظ لا تفهم أو فيه دعاء لغير الله فهذا شرك. أما إن كانت التمائم، وهذا بالإجماع ممنوع، أما إن كانت التمائم من القرآن مكتوبة من القرآن ومن الأدعية الشرعية هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنها لا تعلق ولا تستعمل. نعم. والتولة شيء من يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، وهذا نوع من السحر. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز كشف السحر عن شخص ما؟
لا يجوز إلا بالرقية الشرعية والأدعية الشرعية والقرآن، ولا يجوز بسحر مثله، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، ولكن يجوز بالأدعية والأدوية المباحة. نعم.
وإذا كان القصد فقط يكشفون هل هو مسحور أم لا؟
نعم.
إذا كان قصدهم يكشفون أن هذا الشخص مسحور أم لا فقط، ولا يفكون السحر.
يا أخي السحر بين، ما هو خفي السحر. نعم. الله شر بين، يظهر على الإنسان في تصرفاته وفي عقليته وفي جسمه يمرض، والسحر بين ما يحتاج إلى كشف. نعم.
طيب الأخ جبران من الحسا تفضل بالسؤال.
يا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
يا فضيلة الشيخ، في كثير من الفتوات يقولون أن تسبيح اليسار حرام، أو أنه بدعة، أو أنه يؤدي إلى
التسبيح. أعد التسبيح باليسار.
التسبيح باليسار هل هو جائز أم يقولون أنه حرام؟
طيب شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل
يا
شيخ.
يا أخي التسبيح باليدين بالأصابع هذا مستحب، باليد اليمنى وباليد اليسرى جميعا، أليس هو يرفع يديه في الدعاء أو يرفع اليمنى فقط؟ كذلك أليس هو يرفعهما عند التكبير وعند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، أو يرفع اليمنى فقط؟ هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء جهلة ولا يدرون ما يقولون. نعم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح أبو بندر من الخرج يقول حكم الحسد وهل فيه شيء مرغوب؟
الحسد على نوعين، حسد بمعنى الغبطة، أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك من العلم أو من المال أو من الجاه الذي تنفع به إخوانك، هذا طيب، هذه غبطة، ولك من الأجر مثل أجره حسب نيتك. وأما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو اعتراض على الله سبحانه وتعالى ولا يجوز، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث. نعم.
نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ محمد من أبها، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم
عندي سؤال من شقين. الشق الأول زيارة القبور يوم الجمعة، زيارة يدعو للميتين. الشق الثاني أنا جيت على خط السود ودعس حيوان قدامي وأنا ما أنا راضي به، فأبغى أستفسر عن فضيلة الشيخ. طول عمرك وشكرا لكم.
شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ.
زيارة القبور يا أخي إذا كان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى، هذه زيارة شرعية ولا تخصص بيوم معين، لا بيوم الجمعة ولا بغيره، في أي وقت تيسر لك زيارتهم إنك تزورهم لهذا الغرض. نعم.
سؤال الآخر يقول أنه
السؤال الثاني
يقول دهس حيوان هل عليه إثم؟
إذا كان متعمدا فعليه إثم، وإن كان غير متعمد، فإن كان هذا الحيوان مملوكا لأحد فلا بد أن تدفع قيمته له إلا إن سمح بذلك. نعم.
أثابكم الله. الأخ عبد العزيز من مكة المكرمة يقول ما هو السبيل الأمثل لتحقيق حسن الظن بالله تعالى؟
الإيمان، صحة الإيمان بالله عز وجل والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه. نعم.
سؤاله الآخر يقول: ما معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرد القدر إلا الدعاء؟
الدعاء من القدر يا أخي، الله قدر أنك تدعو، فالذي قدر القدر قدر أنك تدعو، والدعاء يمنع القدر بإذن الله، معالجة القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قضاء الله، من قدر الله إلى قدر الله. نعم
نعم، بارك الله فيكم. يقول: أحيانا يعني نستبطئ إجابة الدعاء من الله عز وجل، هل في ذلك خير؟
نعم، قد يكون الخير في تأخير الإجابة، وقد يدفع الله عنك من الشر مثلها، فأنت عليك الدعاء، ولا تستبطي الإجابة وتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي وتترك الدعاء، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فعليه أن يحسن الظن بالله وأن يكثر من الدعاء ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. نعم.
الأخ ثامر من عرعر يقول: هل صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة؟
نعم، تصح إمامة الصبي المميز، من صحت صلاته فإنه يأم الناس إذا كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فقد أما عمر بن سلمة قبيلته وهو ابن 7 سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. نعم
أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم صالح، تقول: نلاحظ تساهل بعض النساء بالكشف والسفور في صلاة الأفراح، هل من توجيه ونحن خاصة هذه الأيام نحضر المناسبات والزواجات؟
صلاة الأفراح غير منضبطة، والاستراحات يحصل فيها منكرات، لأنه يحضرها الجمع من الكثير من النساء، وقد يكون فيهن من هي غير ملتزمة. فإذا كان بإمكانك الإنكار ومنع المنكرات فالواجب الحضور عليك، أما إذا وإذا دعيت، وأما إذا كنت لا تقدرين على إنكار المنكرات التي تحصل في هذه الاجتماعات فلا يجوز لك الذهاب إليها. نعم
أثابكم الله. نعود إلى الأسئلة أو الاتصالات. أبو سليمان من شرورة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. سم
سم الله عليك. عندي سؤالين طال عمرك.
الأول
الدعاء الاستفتاح في الآن كما قالوا خلف وسائل الإعلام: إن وتبارك جدك وتعالى جدك، إن هذا إن الله لا يوجد له جد، فإن هذا الدعاء غير صحيح.
طيب، والثاني؟
السؤال الثاني: أنا وبنت أخي رضعنا من بعضنا البعض، أنا رضعت معي ورضعت معها.
من أرضعكما؟
أرضع أمها أرضعتني وأمي أرضعتها.
طيب،
رضعنا مع البعض، فهل أولادي أخوان لأخوان بنت أخوي، ويش يطلعون أولادي لأولاد أخي، وأولاد أختي ويش يطلعون لأولادي، هل هي محرم أم لا محرم دولة؟
تفضل الشيخ. السؤال الثاني.
نعم.
السلام عليكم.
شكرا لك، تفضل يا شيخ.
عفوا.
نعم،
الجواب يا شيخ على الرضاعة الأخير.
السؤال الجواب الأول ما هو؟
سم السؤال الجواب الأول عن الدعاء الاستفتاح، يقول أنه تعالى جد ربك، يسأل عن معنى جد.
يا أخي اللفظة هذه ثابتة. نعم. جدك يعني عظمتك.
إيه.
الجد يطلق ويراد به العظمة لله عز وجل، وهذا ثابت في الحديث: تعالى جدك، وكذلك في القرآن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فأين هؤلاء الجهال الذين ينكرون هذا بناء على فهمهم، ينكرون ما جاء في الكتاب والسنة ويفسرون الجد بغير معناه. الجد في حق الله هو العظمة والجلال له سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال الآخر عن 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 الرضاعة، يقول أنا وبنت.
السؤال الثاني.
إيه نعم. يسأل عن الرضاعة، يقول أنا وبنت.
يا أخي الرضاعة إذا رضعت من امرأة تكون ابنا لها وأخا لأولادها. لأولادها جميعا. وكذلك إذا رضعت، إذا رضعت من ما من رضع من أمك يكون أخا لك، وهو يكون أيضا يكون أولاده، تكون أنت عما لأولاده من الرضاعة. نعم.
أثابكم الله. هذه أم سارة تقول حفظكم الله، كيف نتذوق حلاوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟
قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كانت فيك هذه الخصال فإنك تجد حلاوة الإيمان. نعم.
نعم. الأخ محمد من حائل، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. عندي سؤال واحد.
تفضل، اسمعك الشيخ، تفضل.
بالنسبة لله يحفظك، أنا كنت شغال في أحد الجمعيات الخيرية في منطقة الشمال، وأمر الوقت حصلت على شغل خارج البلاد، فطلعت وكان معي تقريبا 11,000. هذه كانت الجمعية على أساس أني أسلمهم إياه، هي جاية عن طريق التبرعات.
طيب.
فسافرت أنا خارج البلاد والآن رجعت. المبلغ حاليا موجود، يعني موجود معايا، بس ما أدري هل لابد أني أعيده إلى الجمعية، أو يعني يوجد إخلاف إذا أنا أروح وأعطيها المساكين في يدي، يعني.
طيب، واضح، واضح سؤالك. واضح.
أني
واضح سؤالك، تفضل يا شيخ.
نعم.
يسأل بارك الله فيكم، يقول أنه كان يشتغل،
سؤال.
يقول كان يشتغل في إحدى الجمعيات الخيرية، جمعية البر، وترك الجمعية ومعه مبلغ 11,000 ريال لهم، وسافر خارج المملكة. يقول الآن أنا عدت، هل يجوز لي، هل الأفضل لي أن أعطيها الجمعية أم أذهب إلى الفقراء وأتصدق عليهم بهذا المبلغ؟
يا أخي، حسب ما قال لك دافع المال، المال أعطاك إياه لتدفعه.
نعم.
إلى الجمعية.
نعم.
فلا بد أن تدفعه إلى الجمعية، لأنه أمانة في يدك، حملت إياها، فلا بد أن تؤديها إلى من عمدوك بدفعها إليه. نعم. والسؤال الثاني.
أبد، ما هنا إلا السؤال هذا بس يا شيخ. طيب، ننتقل إلى أسئلة أخرى حفظكم الله. هذا السائل يقول،
هو ذكر سؤالين.
لا، سؤال واحد يا شيخ بس.
هو ذكر سؤالين، الله عافيك.
أنا والله ما حفظت، ما عندي. نعم. سؤال واحد يا شيخ. طيب، يمكن يتصل ثاني لعله وعسى.
طيب، خير إن شاء الله.
سم يا شيخ. هذا يسأل يقول بارك الله فيكم، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، كيف يكون ذلك بارك الله فيكم؟
لا أعرف هذا الحديث، ولكن المرأة لها أن تتصدق من مال زوجها بما جرت به العادة، والأجر لهما جميعا، لصاحب المال وللمرأة التي تصدقت بما جرت به العادة من إعطاء السائلين. نعم.
نعم. معنا اتصال آخر، عبد الكريم من الرياض، سؤال واحد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
سم تفضل.
يا شيخ، أنا عندي بنت عمتي الكبرى رضعت من جدتي أم أمها، هل أخواتها يحمون لي الشيخ أو أم لا؟ شكرا.
نعم،
أعد السؤال عبد الكريم.
بنت عمتي الكبرى رضعت من جدتي.
نعم.
أم أبي.
أي.
أخوات البنت هذه هل يحرمون لي أم لا؟
طيب. واضح يا شيخ؟
نعم.
يسأل يقول بنت.
لا ما هو واضح.
يقول بارك الله فيكم عبد الكريم من الرياض، يسأل يقول بنت عمتي الكبرى رضعت من جدتي لأبي، يسأل عن أخواتها هل يعني الرضاعة هذا حرمني منها أشياء منها الزواج أو غيره؟
إن كانت رضعت من جدتهن أو زوجة رضعت من زوجة جدهن أو من أو من زوجاته الأخرى فهن يكن عمات لهن من الرضاعة. نعم.
وإن كانت من جدة السائل نفسه يا شيخ؟
من جدة السائل تكون عمة له من الرضاعة.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم. محمد بصري من المدينة المنورة يقول ما هي شروط الزكاة؟
نعم.
يقول ما هي شروط الزكاة؟
شروط الزكاة الإسلام وملك
نعم.
النصاب
نعم.
ومضي الحول في غير المعشر، الإسلام وملك النصاب ومضي الحول في غير المعشر. نعم.
أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول بارك الله فيكم أنا امرأة أفعل ما فرض الله علي من العبادات إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث ذلك اليوم ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ولا أستطيع التخلص من ذلك، فما هو توجيهكم؟
هذا من الشيطان، فعليك أن تستحضري الصلاة وأن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم في أولها بعد الاستفتاح، لأن الاستعاذة تطرد الشيطان، وعليك أن ترفضي الأفكار والهواجس تبتعدي عنها وتقبلي على صلاتك، تعودي نفسك بهذا. نعم.
آخر اتصال معنا من الدمام الأخ عيد، تفضل.
السلام عليكم يا أخي وجزاك الله خير أنت والشيخ صالح.
جزاك الله خير، تفضل بالسؤال.
عندي سؤال يا شيخ بخصوص زيارة المقبرة. في الحديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث لما تقول السلام عليكم ديار أهل ديار قوم أنتم السابقون أحنا اللاحقون، ففي أشياء وردت عن الرسول يعني الدعاء للميت والأشياء هذه، فودنا تعرفونها عن الأشياء هذا. والسؤال الثاني برضه يتعلق يعني يقول ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الميت ثلاث اللي هو أهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد اللي هو عمله، هل الميت يعني يستشعر بكرة يحس لما تزوره في المقبرة وتقريبه؟ وجزاكم الله خير.
نعم. السؤال الأول يا شيخ عن زيارة عن الدعاء في عندما يزورون المريض السلام عليكم دار قوم المؤمنين وما هذا، يقول ما هو هذا الدعاء وكيف ندعو عند القبر؟
يزورون المريض؟
لا المتوفى في المقبرة.
يزورون المريض؟
لا المتوفى في المقبرة يا شيخ.
نعم. إذا زار المسلم في المقبرة يسلم على الأموات جميعا، يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء، ثم يذهب إلى القبر الذي يريده ويسلم عليه كسلام الحي، ثم يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ويدعو له ثم ينصرف. نعم.
يقول بارك الله فيكم في حديث يتبع الميت ثلاث، يقول هو حفظكم الله، هل يستشعر الميت حركة وانصراف الذين دفنوه وأهله وأقربائه؟
نعم، هو ورد في الحديث أنهم إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه انصرفوا، وإنه لا يسمع قرع نعالهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون له صدقت، فيفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحها إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. وأما المنافق فإنه يقول لا أدري، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا يقول بلسانه ما لا يعتقده في قلبه، وهو المنافق، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلان، فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويقولان له لا دريت ولا تليت، فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من سمومها وحرها، نسأل الله العافية. لكن الشاهد في قوله وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وأمور الأموات لا نتكلم فيها إلا بحسب ما ورد في الدليل، لأنها من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم الله فضيلة الدكتور صالح، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. لكم تحيات من الزملاء في استديوهاتنا في الطائف وكذلك هنا، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.